أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في العبادات المكروهة، إشكال في العبادة المكروهة ذكرنا، انتهينا إلى تقسيم صاحب الكفاية، إن صاحب الكفاية تمهيدا للجواب عن الإشكال ذكر أن العبادات المكروهة يمكن تصور وقوعها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول ما تعلق النهي به بذاته وبعنوانه، ولكنه ليس له بدل، ويمثل لذلك بصوم يوم عاشوراء. إنه يتعلق بعنوانه، بعنوان صوم يوم عاشوراء، وليس له بدل. الثاني أن يتعلق النهي أيضا بذاته وبعنوانه، ولكنه له شنو؟ بدل، ويمثل له بالصلاة في الحمام، لها بدل، والنهي يتعلق بعنوانها. القسم الثالث والأخير اللي أضافه هو ما تعلق النهي به لا بذاته وبعنوانه، وإنما تعلق النهي به بما هو مجامع لوجودا للحرام، للمنهي عنه، أو ملازم له، من يكون النهي مو الحرام، حرام وخروه، النهي كراهتي متوجه إلى عنوان هذا الفعل اللي نتحدث عنه، العبادة المكروهة ملازمة لذلك شنو؟ لذلك العنوان وجودا، ومثل له بالصلاة في مواضع التهمة، بناء طبعا على أن الكون في مواضع التهمة هو شنو؟ هو مكروه، يطلب شرعا تجنب أن يكون الإنسان في مواضع التهمة. واضح. الصلاة في مواضع التهمة لم ينهى عنها بعنوانها وبذاتها، ما فرق بين صلاة في هذا الموضع وهذا الموضع، وهذا الموضع نفسه إذا ماكو تهمة الصلاة فيه لا تكون شنو؟ مكروهة. واضح. إذن النهي عن الصلاة في مواضع التهمة ليس نهي عن الفعل بذاته وبعنوانه، كما هو في النهي عن الصلاة في الحمام والنهي عن صوم يوم عاشوراء، وإنما هو نهي عنه باعتبار انطباق عنوان منهي عنه مكروه شنو عليه، وبحيث يكون هذا الفعل ملازم لذاك العنوان. من يصلي في مواضع التهمة يعني شنو؟ كان في مواضع التهمة، حصل الكون في مواضع التهمة، فينهى عن الصلاة في مواضع التهمة لا لذاتها، وإنما لملازمتها للعنوان المكروه، للعنوان المنهي عنه تنزيها. هذا القسم الثالث. في جميع هاي الأقسام النهي يتعلق بالفرد، كما أن الأمر يتعلق بالفرد أيضا، صلاة في الحمام، صوم يوم عاشوراء، صلاة في مواضع التهمة، هو نفس هذا الفرد متعلق للأمر ومتعلق للمن للنهي، وبذلك يختلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة. عشان أكو عنوان يتعلق بالأمر، أكو عنوان يتعلق بالنهي، هنا لا، هي الصلاة نفسها، الصلاة مأمور بها والصلاة شنو؟ منهي عنها. وهذا الأمر يتعلق بالفرد، هاي الصلاة في الحمام مأمور بها والصلاة في الحمام منهي شنو؟ عنها. هذا اللي يميز العبادات المكروهة، واضح، وكيفية اجتماع الأمر والنهي بها عن أصل المسألة، وهو اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الأرض المغصوبة. هناك عنوانان متعددان أحدهما يتعلق به النهي والآخر يتعلق به الأمر. في المقام ما عدنا عناوين، عنوان واحد الصلاة في الحمام، هاي يشملها الأمر وهي في نفس الوقت شنو نهي عنها. واضح هذا الكلام؟ زين. القسم الأول اللي ذكره صاحب الكفاية، شنو هو القسم الأول؟ أن النهي يتعلق به بالفعل بذاته وبعنوانه، مو وليس له بدل. وقلنا مثالا صوم في يوم عاشوراء. شلون حلل الإشكال صاحب الكفاية؟ كيف حلل الإشكال صاحب الكفاية؟ حلل الإشكال بأن أخرج هذا المورد عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ودخل في باب التزاحم، في باب التزاحم في المستحبات. خلاص لازم يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فماكو مشكلة بيه لأنه ما يدخل في مسألة، لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد حتى ندخل في مسألتنا ونبحث عن طريق لحلل شنو الإشكال. لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ماكو أمر ونهي اجتمع في شيء واحد، وإنما أكو عندنا مستحبان وقع التزاحم بينهما، تزاحم وقع بين مستحبان. كما لو وقع تزاحم مثلا بين، قولوا يا شنو، بين افرض صلاة الليل وبين مثلا السهر للمطالعة لتحضير الدرس، مع افتراض كل منهما مستحب والمكلف لا يتمكن افرض من الا من شنو، من احدهما، يصير تزاحم بين المستحبات. شنو القاعدة في التزاحم بين المستحبات؟ شنو القاعدة في باب التزاحم اصلا؟ طبعا يتخير بينهما لم يكن هناك اهمية، وإلا يتعين الالتزام به بالأهم. هذه القاعدة، إذا ماكو أحدهما أهم يتخير بينهما، إذا أكو أحدهما أهم يقدم شنو الأهم. يقول في العبادة، في مسألة الصوم يوم عاشوراء، اسم الأول كلامه فعلا، في هذا الصوم يوم عاشوراء ماكو اجتماع أمر وناهي حتى نتحدث عن كيفية حل الإشكال، وإنما هنا أكو تزاحم بين المستحبين. شلون تزاحم بين المستحبين؟ وعدنا نهي، مفروض أنه نهي تنزيهي، نهي كراهتي تعلق بصوم يوم عاشوراء. يقول لا، على اشتباه، ما كنا نهي، ما كنا نهي عن صوم يوم عاشوراء، وإنما أكو أمر بتركه. واضح شلون سوى؟ هناك أمر بترك صوم يوم عاشوراء. توضيح هذا المطلب، هاي النظرية اللي يطرحها صار مع الكلام، يقول صوم يوم عاشوراء هو فيه مصلحة وراجح في حد نفسه كصوم أي يوم آخر. إذن الفعل راجح وبمصلحة، ولذا تعلق به الأمر الاستحبابي. أي واحد، ترك صوم يوم عاشوراء تركه، يقول هذا ينطبق عليه عنوان راجح وذو مصلحة، ينطبق عليه عنوان راجح وذو مصلحة، وهذا العنوان الراجح ليكون كما هو يقول مخالفة بني أمية. عنوان راجح، هذا عنوان راجح وفيه مصلحة. وين ينطبق هذا العنوان؟ على ترك الصوم. واضح؟ فيصبح كل من الفعل والترك فيه رجحان وفيه مصلحة. بل الترك أرجح من الشنو؟ من الفعل. يعني مصلحة الترك أكبر وأهم من مصلحة الشنو؟ الفعل. نهي عنه مو لمفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل حتى تنشأ عدم المشكلة، نهي عنه ليش؟ لأن هذا بمثابة الأمر بتركه، النهي عن الفعل كأنه أمر المكلف. واضح بماذا؟ بتركه. هذا الأمر مو أمر وجوبي، هم أمر شنو؟ استحبابي. فإذا هناك أمر بالفعل ناشئ من مفسد من مصلحة في الفعل، وهناك أمر بالترك ناشئ من مصلحة في الترك أيضا، بل هاي المصلحة في الترك مو مصلحة ناشئة من الترك كترك كترك للفعل، وإنما ناشئ باعتبار انطباق عنوان راجح وذو مصلحة على الترك، لأن الترك ينطبق عليه عنوان راجح وذو مصلحة، يصبح الترك شنو؟ ذو مصلحة، فيؤمر به أي بالترك لأنه ذو مصلحة، صار به مصلحة، واضح؟ فيدخل في باب التزاحم. ليش؟ لأن المكلف ليس له قدرة على امتثال هذين الاستحبابين، ما يقدر، هم يقدر يمتثل استحباب الفعل وهم يمتثل استحباب شنو؟ ترك، ما معقولة. وإذا فعل معناه ما امتثل استحباب الترك، وإذا ترك معناه ما امتثل استحباب شنو؟ الفعل. فيرجع إلى ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الاستحبابين، فيكون بالضبط كالتزاحم بين المستحبين اللذين مثلنا بهما، استحباب صلاة الليل واستحباب المطالعة، افرض تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما فيقع التزاحم بينهما. هنا ما هناك مستحبان، صوم يوم عاشوراء وترك صوم يوم عاشوراء، واضح اللي أقوله؟ مستحبان، تضيق قدرة المكلف عن ماذا؟ عن امتثالهما، فيقع التزاحم بينهما، فنطبق عليهما قواعد باب التزاحم، ولا يدخل المقام في باب اجتماع الأمر، ماكو اجتماع، ماكو ناهي، ماكو مفروضية حتى يدخل في باب اجتماع الأمر حينئذ. إذا المكلف ترك الصوم خوف، جاء بالمصلحة الراجحة، واضح، وجاء بالفعل الراجح. إذا صام صوم صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، صوم ما بمفروضية إطلاقا، واضح، بل صوم فيه مصلحة وفيه رجحان بحسب الفرق، ولذا يقع صومه شنو؟ صحيح. فنقدر نجمع بين صحة الصوم من جهة وبين النهي عن الصوم، لأن النهي عن الصوم لا يراد به النهي، وإنما هو عبارة أخرى واضح وتعبير آخر عن شنو؟ عن الأمر بالترك. وهذا الأمر بالترك نشأ من تعنون الترك بعنوان الراجع، بعنوان ذي مصلحة، هذا نشأ منه، فأمر بالترك وأمر بالفعل، فيقع التزاحم بينهما، ويدخل المقام في باب التزاحم، ويخرج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بالمرة. هذا اللي ذكر صاحب الكفاية. وأكو خلاف في أنه هل هو ناظر إلى التزاحم الملاكي أو التزاحم الشنو الامتثالي، أو نقدر نعبر التزاحم المرزائي أو التزاحم صاحب الكفاية. قلنا سابقا أشرنا إلى أنه التزاحم في إصطلاح صاحب الكفاية يراد به التزاحم الملاكي، هو اللي فرض في مسألة اجتماع الأمر والنهي عندما اشترط إحراز وجود الملاكين شنو في المجمع، مو فيقع التزاحم الملاكي بينهما، ملاكان يتزاحمان في مقام التأثير. وبعدنا تزاحم امتثالي، تزاحم ما له علاقة بعالم الجعل وعالم الملاك، فرغنا من عالم الجعل، والشارع حسم أمره واضح في عالم الجعل، وجوبه حرمة لا يقدر يستطيع المكلف امتثالهما معا، واضح هذا التزاحم شنو؟ في مقام الامتثال. فصاحب الكفاية ناظر التزاحم الامتثالي يقول هنا يقع بين الاستحبابين، استحباب الفعل واستحباب شنو؟ ترك، يقع بينهما تزاحم امتثالي، او لا انه يقع بينهما تزاحم شنو؟ ملاكي، واضح، ملاكي. أكو خلاف في أنه شنو مقصود صاحب الكفاية، وإن كان الأنسب لإصطلاح التزاحم عن صاحب الكفاية أن يكون مقصوده والتزاحم شنو ملاكي، إن هو عده تزاحم عن تزاحم ملاكي. هذا هو اللي ذكر صاحب الكفاية في المقام، واضح. وهذا الكلام صار مع الكلام بين الأعلام الذين تأخروا عن صاحب الكفاية، وصار موضع للأخذ والرد. أول من يذكر رأيه وتعليق على كلام صاحب الكفاية المحقق النعيمي في هذا المجال، محقق النعيمي عنده تعليق على هذا الكلام، قال بأنه التزاحم في المقام غير معقول، تزاحم بهذا الشكل اللي صوره صاحب الكفاية هذا غير معقول بهذا الشكل اللي صوره. شنو صوره؟ صور تزاحم بين أمرين استحبابيين يتعلق أحدهما بالفعل ويتعلق الآخر بيش بالتارك. قال هذا غير معقول، فإذا غير معقول فالمسألة تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي فيجي الإشكال، ما إذا ما حل الإشكال واضح. خب ليش مو معقول؟ مزهج يقول بأنه احنا عندما ندخل هذا المورد بالخصوص في مسألة التزاحم لابد أن نفترض إمكانية ترتيب آثار التزاحم على ذلك المورد، واضح. كل لوازم التزاحم كن نفترض إمكانية تطبيقها على ذاك المورد. هو التزاحم شنو؟ أهم قوانين التزاحم، أهم قانون في التزاحم هو أنه عند عدم وجود الأهم يحكم بالتخيير، مو التخيير التخيير يمكن الجبال الجبال، مو التخيير. ماذا يعني التخيير؟ يعني الطلب متعلق بهما بالمتزاحمين لكن على وجه شنو؟ ها؟ تخيير، على وجه التخيير. هذا يقول الطلب التخييري المتعلق بالمتزاحمين إنما يعقل عندما يكون المتزاحمان من الضدين اللذين لهما ثالث، يعقل طبق قانون التزاحم ماكو أهمية، يطلب المتزاحمان بالطلب التخييري، معقول جدا. أما عندما يكون المتزاحمان من الضدين اللذين لهما ليس لهما ثالث، أو يكونا من قبيل المتناقضين كما في محل كلامنا، في محل كلامنا المتزاحمان شنو هما؟ الفعل والترك، وهما من قبيل شنو؟ نقيضين. يقول هنا بعد ما ممكن تطبيق قانون التزاحم. ليش ما ممكن؟ لأنه إذا قدمنا باب التزاحم، طبقنا باب التزاحم وقلنا يدخلنا في التزاحم، إذا فرضنا عدم الأهمية شو نسوي؟ تخيير بين من وبين من؟ بين الفعل وبين الترك. يعقل هيجي طلب تخييري يتعلق بالفعل والترك؟ يعقل لو ما يعقل؟ ما يعقل. اللي يبني يقول ليش ما يعقل؟ لأنه عند ترك أحدهما يكون الآخر ضروريا، لا معنى لطلبه، ما له معنى الطلبات. بعبارة أخرى أن الطلب التخييري مرجعه إلى وجوب هذا عند ترك شنو؟ ذاك. هل هناك معنى معقول ومحصل لوجوب هذا عند ترك ذاك؟ لا، لأنه عند ترك ذاك يكون هذا ضروري التحقق، فلا معنى لأن يتصدى الشارع لشنو؟ لطلبه وإيجابه، يكون هذا غير معقول أصلا. هذا في النقيضين حاصل، في الضدين اللذين ليس لهما ثالث حركة وسكون حاصل، لأنه عند عدم الحركة سكون قهري، عند عدم السكون الحركة شنو؟ قهري. نعم في مع الكلام واضح. عند عدم الفعل الترك يكون قهري، فلا معنى لطلب الترك وإيجاب الترك، وكذلك عند عدم الترك الفعل يكون قهري، فلا معنى لطلبه ولا معنى شنو؟ لإيجابه. واضح اللي أقوله؟ يقول مسألة التزاحم إنما تعقل عندما يكون فرض عدم أحدهما ما يعني ضرورة الآخر، وهذا لا يكون إلا في الضدين اللذين لهما شنو ثالث، لأنه عند عدم أحد المتزاحمين الآخر ما يكون ضروري، ما يكون قاري، فيعقل طلبه. واضح؟ فأقول له هذا يجب عليك إذا تركت هذا، وهذا يجب عليك إذا تركت هذا. واضح؟ وهو معنى التخير، وهو معنى الطلب التخيري. فإذن كيف ندخل المقام في باب ماذا؟ في باب التزاحم، والحال أنه قوانين التزاحم وأهم قانون في باب التزاحم ما يمكن تطبيقه في محل الكلام، فإذا لابد أن يدخل هذا المورد في باب اجتماع الأمر فرد كلام صاحب الكفاية بهذا البيان. هذا البيان السيد الخوئي لتعليق عليه لابد أن ذكره، بس الظاهر الجو ما يسمع بهذا شوية جحر، وكلام صاحب الكفاية وصاحب الكفاية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطاهرين.